بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ذكر الصلوات المستحبة. ومن الصلوات الواردة صلاة التسبيح، وهذه الصلاة جاءت من أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. تعالوا نستمع لصفتها، كيف تصلى، ثم نتعرف على هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو ضعيفة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك؟ عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. إذن يقولها في القيام بعد الفاتحة وسورة، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. قال: ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، يعني بعد أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، يعني بعد سبحان ربي الأعلى. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 بين السجدتين، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10. ترفع رأسك، جاء في بعض الروايات في جلسة الاستراحة، وجاء أنه في القيام قبل أن تشرع في سورة الفاتحة، وهذا هو ظاهر الحديث هنا. ثم ترفع رأسك يعني وتقوم وتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، فالمجموع 300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة. فقال: إذا استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. أخرج أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث الذي اشتمل على صلاة التسبيح اختلف العلماء فيه، فمنهم من ضعف الحديث ومنهم من صحح الحديث. وأجل من تكلم في حديث صلاة التسبيح من أئمة العلل الإمام علي بن المديني رحمه الله، من أكابر شيوخ الإمام البخاري، وهو شيخ الإمام أحمد وأبي حاتم الرازي. قال ابن المديني: هو حديث منكر. نقل ذلك ابن حجر في كتاب إتحاف المهرة. والإمام أحمد رحمه الله قال: ما تعجبني؟ قيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر. وقال العقيلي رحمه الله: ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. وابن الجوزي ذكر طرق هذه الصلاة في كتابه الموضوعات، وقال هذه الطرق كلها لا تثبت، وإن كان كثير من أهل العلم أنكر عليه وضع هذه الأحاديث في الموضوعات، يعني لا تبلغ الوضع، وإنما يمكن أن تكون ضعيفة. وكذلك ضعفها ابن العربي المالكي والمزي وابن تيمية، وهو آخر كلام النووي رحمه الله كما في المجموع. قال رحمه الله: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر، لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة، فينبغي ألا تفعل، وليس حديثها بثابت. فهذا كلام النووي رحمه الله في المجموع، وإن كان قد حسنها في كتاب تهذيب الأسماء وفي كتابه الأذكار، لكن هو في تهذيب الأسماء قال: سأزيدها بيانا في المجموع، فلما تكلم عنها في المجموع ضعفها. هذا بالنسبة لمن ضعف هذه الأحاديث، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وأما من صححها فعلى رأسهم ابن المبارك رحمه الله، فقد عمل بحديث صلاة التسبيح وصححها ابن مندى والآجري والبيهقي وابن السكن والبلقيني وابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر والسيوطي، من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، علماء أنا. وبالنظر إلى العلماء الذين ضعفوا والعلماء الذين صححوا، في كفة من ضعف الأحاديث ابن المديني والإمام أحمد، وهؤلاء أو هذان العالمان قولهما في تصحيح الأحاديث وتعليلها مقدم على غيرهم، والله أعلم. ثم حتى نكون على بينة، نعرض عرضا سريعا لطرق هذه الأحاديث، وهذا ليس من عادتنا في هذه المجالس. هذه المجالس تكون لعامة الناس، يكون الكلام فيها سهلا، لكن اعذروني أحيانا نتكلم كلاما فيه شيء من العمق في العلم، لأن الله المستعان هذه الدروس تسجل، وربما يسمعها من يستفيد. ثم إن الناس اليوم ما شاء الله عندهم ثقافة طيبة، فيفهمون إن شاء الله مثل هذا الكلام في تعليل الأحاديث. فهذه الأحاديث جاءت من طرق، أهمها ستة طرق. الطريق الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود وابن ماجه كما سمعنا. هذا السند الإخوة جاء من طريق موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. المشكلة هنا في موسى بن عبد العزيز، هذا الراوي بعضهم يعني مشاه، قال ابن معين: لا أرى به بأسا. قال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. لكن هناك كلام يعني شديد في هذا الراوي، قال السليماني: منكر الحديث. قال ابن المديني: ضعيف. ولهذا ابن حجر قال فيه: صدوق سيء الحفظ. قال الذهبي في الميزان: لم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبدا، ولكن ما هو بالحجة، وحديثه من المنكرات. فمثل هذا الراوي لا يعتمد عليه في هذا الحديث، خاصة كما عرفنا صفة هذه الصلاة غريبة، فيحتاج في إثباتها إلى سند صحيح واضح في صحته. فموسى بن عبد العزيز يخشى أن يكون هذا الحديث من منكراته، وإذا كان كذلك فلا يتقوى بغيره. ولذلك هذا الراوي ما عنده أحاديث في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وحديث في كتاب الأدب المفرد البخاري، يعني ليس في الصحيح، في القول إذا سمع الرعد، يعني وليس حديثا مرفوعا، وإنما هو عن ابن عباس. فليس له أحاديث كثيرة أصلاً، واستنكرت عليه أحاديث، فيخشى، وهذا والله أعلم هو الظاهر، أن يكون هذا الحديث من يعني منكراته، ولهذا لا يحتمل تفرد هذا الراوي بهذا السند. وهذا السند كما قال المنذري قال أمثلها حديث عكرمة هذا، يعني هذا السند أحسن سند ورد في حديث صلاة التسابيح. وهناك بعض الكلمات لبعض الأئمة لكن لا يفهم منها تصحيح الحديث، يعني مثل كلمة الإمام مسلم قال لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، يعني هذا الإسناد، وهذا ليس تحسينا ولا تقوية للحديث كما هو معلوم عند أهل الحديث، يعني هذا أحسن الأحاديث في هذه الصلاة لكن قد يكون ضعيفا كما عرفنا. ثم جاء أيضا من طريق آخر لكنه يعني ضعيف ولا يتقوى، يعني جاء من نفس طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، لكن ليس موسى بن عبد العزيز رواه، وإنما رواه إبراهيم ابن الحكم بن أبان. وإبراهيم هذا اختلف عليه، بعضهم رواه مرسلا وبعضهم رواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم ابن الحكم هذا يعني ضعيف جدا، قال ابن معين ليس بشيء ليس بثقة، قال النسائي متروك الحديث، قال الأزدي متروك الحديث ساقط، وهكذا. فهو يعني لا يقوي رواية موسى بن عبد العزيز. طيب هذا بالنسبة لحديث ابن عباس. جاء أيضا هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع رضي الله عنه في سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو يعني منكر الحديث كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم، فلذلك أيضا هذا لا يعني يتقوى بغيره. وكذلك في السند سعيد بن أبي سعيد مجهول. ثم جاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عند أبي داود، جاء من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن رجل إن كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو. الإشكال في عمرو بن مالك النكري، قال ابن حبان يخطئ ويغرب، ولهذا قال ابن حجر صدوق له أوهام، فمثل هذه الأسانيد يتوقع منها ويحذر منها في رواية هذه الأحاديث، لأن أصل الحديث يحتاج إلى سند واضح في قوته. فعمر بن مالك النكري هذا يخطئ ويغرب، فربما يكون هذا الحديث من غرائبه، وهذا هو الأقرب. ولهذا أبو داود لما روى هذا الحديث قال رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، يعني المستمر بن الريان ثقة عابد كما قال ابن حجر، خالف عمر بن مالك النكري الذي قيل فيه يخطئ ويغرب، فرواه عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا على عبد الله بن عمرو، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر أن هذا السند ذكر للإمام أحمد، فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه ذلك وقوى ذلك ابن حجر، قال هذا ظاهره أن الإمام أحمد رجع عن تضعيف الحديث، لكن يعني هذا الرجوع غير معروف عند الحنابلة وفي الكتب التي روت عن الإمام أحمد تعليل الأحاديث وفتاواه، فالله أعلم. ثم رواية المستمر يعني ليست مرفوعة وإنما هي موقوفة على عبد الله بن عمرو، فالله أعلم. وكذلك قال أبو داود رواه روح ابن المسيب وهو يعني ضعيف، وجعفر بن سليمان كذلك ضعيف عن عمرو بن مالك النكري الذي قيل فيه يخطئ ويغرب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله، يعني جعله من مسند ابن عباس ومن قول ابن عباس، فتلاحظ الاضطراب في هذا السند. ذلك والله أعلم هذا السند أيضا لا يتقوى. كذلك جاء من طريق يقال جابر الأنصاري ويقال أبي كبش الأنماري عند أبي داود من حديث مهاجر محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر وذكر حديث صلاة التسابيح. فالأنصاري قيل هو جابر وقيل هو أبو كبشة الأنماري، لكن الأنصاري تحرف إلى هو الأنماري، لكن كلمة الأنماري قيل تحرفت إلى الأنصاري، هذا مبحث آخر. لكن الإشكال في هذا السند وإن كان ظاهره الصحة، لكن عروة بن رويم قال أبو حاتم عامة أحاديثه مراسيل، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، يكتب حديثه يعني لا يحتج به وإنما يكتب حديثه، فإذا كان هناك ما يقويه قبل. فالإشكال أن عروة بن رويم رجعت يعني الأحاديث التي رواها، وما له في الكتب الستة إلا حديثين أو ثلاثة تقريبا، ومنها هذا الحديث الذي هو يعني فيه العلة والنكارة. وعند الطبراني في الأوسط 9 مواضع فيها هذا الراوي عروة بن رويم، يعني 9 أحاديث، وكلها أعلها الطبراني بالغرابة والتفرد، سواء كان عن هذا الراوي أو من روى عنه. وكذلك البزار في مسنده ذكر حديثين وكذلك أعلهما بالتفرد ويعني الاستغراب لما رواه هذا الراوي عروة بن رويم. فكذلك يعني هنا كما تلاحظ لا يمكن الاعتماد على تفرده بهذا السند. وجاء أيضا هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم، والحاكم صحح السند، قال السند صحيح لا غبار عليه، لكن في السند أحمد بن داود بن عبد الغفار عن إسحاق بن كامل عن إدريس بن يحيى عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال العراقي في ذيل الميزان قال إسحاق بن كامل لما ذكر سند الحاكم وكلام الحاكم تعقب الحاكم قال قلت بل هو مظلم لا نور عليه، وأحمد بن داود كذبه الدارقطني وغيره وهو مذكور في الميزان، وإسحاق بن كامل ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وقال لم يتابع في حديثه مناكير، لم يتابع في حديث مناكير. فهذا يعني حديث ابن عمر أيضا لا يصلح أبدا للتقوية. بقي حديث أنس عند الترمذي وهو الذي رواه ابن المبارك عن إكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أم سليم قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في صلاتي، فقال أو قالت هي علمني يعني يا رسول الله علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الله 10 وسبحي الله 10 واحمديه 10 ثم سلي ما شئت. فهذا الحديث ذكره الترمذي في باب صلاة التسبيح وقال حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. فالترمذي يضعف الأحاديث. وقال ابن حجر في هذا الحديث وحديث أنس رواه الترمذي أيضا وفيه نظر لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح، وقد تكلم عليه شيخنا في شرح الترمذي. يعني هذا الحديث لا علاقة له بصلاة التسبيح، وإنما كما ذكر بعض العلماء إما أن يكون آخر الصلاة قبل السلام أو يكون من صيغ أدعية الاستفتاح في الصلاة. فهذه الأحاديث الواردة في صلاة التسبيح يعني هذه أهم الطرق الواردة، والله أعلم يعني الذي يظهر من هذه الطرق أنها لا تتقوى، لأن يعني الرواة وإن كان يعني بعض الطرق فيها رواة ضعفهم ليس شديدا، لكن لا يحتمل تفردهم، لا يحتمل تفردهم بالأحاديث التي رووها، وما جاء لهم متابع يعني يقوي روايتهم في نفس السند. فإن قيل طيب هذه الأحاديث بمجموعها ألا تتقوى؟ نعم قواها بعض العلماء، لكن الله أعلم قول من ضعفها أقرب، لأن الرواة كما رأينا لا يحتمل تفردهم. الراوي إذا قيل فيه أن في بعض أحاديثه مناكير ثم روى سندا واحدا وما جاء أحد يقوي روايته في نفس السند فيبقى السند منكر، ثم يأتي راوي آخر مثلا ويروي الحديث من طريق صحابي آخر، وأيضا يعني يستغرب العلماء كثيرا من أحاديثه، وهكذا يأتي راوي ثالث ويقال عنه يخطئ ويغرب، فمثل هذه الأسانيد لا تتقوى إذا جمعت، لأنه يحتمل أن تكون هذه كلها غرائب. وكم من الأحاديث يعني فيها طرق كثيرة لكنها غرائب ولا تتقوى، والله أعلم. ولذلك يعني تبقى كلمة الإمام ابن المديني رحمه الله في هذه الأحاديث هو حديث منكر أقوى، والله أعلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الصلاة، والله أعلم. فيقال والله أعلم الأصل أن المسلم لا يعني يصلي هذه الصلاة، لأنه لا يثبت فيها حديث صحيح، ويعني إثبات صلاة مستقلة هذا حكم شرعي لا بد أن يثبت بحديث صحيح ثابت. فالله أعلم يعني لم يثبت فيها شيء صحيح، لكن في الوقت نفسه لا ننكر على من فعلها، لأن هناك جمع من العلماء صححوا هذه الأحاديث ولهم وجهة نظر فيها قوة أيضا، فيها نعم قوة في تقوية هذه الأحاديث بمجموعها، رأوا أن مثل هذه الطرق يمكن أن تتقوى وترتقي إلى درجة الحسن والقبول، خاصة يعني في فضائل الأعمال، فيعني من عمل بها فلا ينكر عليه، لكن الأقرب والله أعلم أن الحديث الوارد فيها منكر لا يثبت، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.